الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها. فكأي، كأي من قرية بمعنى كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فكأي من قرية، والقرية المكان المسكون، فإذا كان المكان خاليا فلا يقال له قرية، وإنما القرية المكان الذي فيه سكان. فكأي من قرية، كأي في محل رفع مبتدأ، ومن قرية تمييز، لأنها ميزت الكثير. هذا أهو قرية، قرى، أم رجال، أم رسل؟ وكأي من نبي كثير من الأنبياء. من قرية تمييز، وجملة أهلكناها خبر. كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة، الواو واو الحال، وهي مبتدأ وظالمة خبر، والجملة في محل نصب حال، أي والحال أنها ظالمة. أهلكها الله جل وعلا لكونها ظالمة. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، معطوف على الخبر. أهلكناها فهي خاوية، خاوية على عروشها. خاوية بمعنى ساقطة، والعروش السقوف، فهي خاوية ساقطة على سقوفها، ساقطة جدرانها على سقوفها لخلوها من الساكن، لفناء أهلها بسبب ظلمهم. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. ومن بئر معطلة، بئر معطوفة على قرية. فكم من قرية وبئر معطلة. والبئر المعطلة قال بعض المفسرين الخالية من الوارد إليها والصدور منها، وقال بعضهم الخالية من الدلا، وقال بعضهم التي غار ماؤها ذهب ماؤها. والمعنى متقارب، فهي معطلة بسبب هلاك أهلها، لأنها لو كان فيها أهل لكثر الوارد الورود والصدور منها، كثر الورود إليها والصدور منها، ولو كان فيها أهل لعمروها ووجد فيها الماء. وبئر معطلة وقصر مشيد، قصر محل سكن الأمراء والكبراء، مشيد بمعنى عال مرتفع مشيد في بروج مشيدة مرتفعة، مشيد بمعنى مرتفع كما قال بعض المفسرين، قال بعضهم مشيد بمعنى محكم، قال بعضهم مشيد بمعنى مجصص مطلي بالجص زيادة في الإتقان والإحكام. وقصر معطوف على بئر، فكأي من قرية وبئر معطلة وقصر مشيد. عطلت هذه الأشياء وتهدمت وأصبحت خاوية بسبب ماذا؟ هلاك أهلها. أهلكوا بسبب ماذا؟ بسبب عصيانهم لأمر الله جل وعلا ومخالفتهم للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله جل وعلا بعدما بين أن تكذيب قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا التكذيب خاص به، بل قد كذب قبله من الأمم السابقة، قوم نوح وكذب عاد وكذب ثمود وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وكذب أصحاب مدين وكذب موسى، وبين جل وعلا ما الذي حصل على هؤلاء المكذبين، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وبين جل وعلا أنه كثير من القرى التي كان فيها سكان وآبار كان يكثر ورودها والصدور منها وقصور عامرة بأهلها أصبحت بسبب المعصية ومخالفة أمر الله جل وعلا خراب، وطاعة الله جل وعلا تعمر الأوطان، ومعصيته تدمرها وتفسدها وتذهب أهلها وتستأصلهم بالعقاب. فالله جل وعلا في هذه الآيات يعظ عباده ويبين لهم مصير ومآل الظالمين، وإن عتوا في الأرض وبنوا وتمكنوا وأعطوا ما أعطوا من قوة ومن بأس وسلطة، فالله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ففي هذه الآيات عظة وموعظة للعباد وتذكير لهم بمآل من عصى أمر الله، وما الذي حصل على الأمم السابقة بسبب المعصية. ثم قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض، كفار قريش معروف أنهم أهل رحلات وأهل أسفار، وامتن الله عليهم جل وعلا بأن يسر لهم رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن. ففي جو الصيف وقت الصيف يتوجهون إلى الشام، وفي وقت الشتاء وطلب الدفء يتوجهون إلى اليمن، ويأتوا بخيرات البلاد تلك إلى بلادهم ويتكسبوا، فهم معروفون بكثرة الأسفار والمسير فيها. والله جل وعلا قال: أفلم يسيروا، هم ساروا، لكن المسير الذي يستفاد منه والذي أراده الله جل وعلا هو المسير المصحوب بالتفكر والتأمل والتدبر في أحوال من مضى، بالاطلاع على مساكنهم وسماع أخبارهم من قرب. أفلم يسيروا في الأرض، أعموا فلم يسيروا في الأرض، عموا عن التدبر والتأمل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هم لهم قلوب لكنهم عطلوا نفعها وفائدتها فلم يعقلوا بها، والله جل وعلا يلومهم على ذلك، لأن الله جل وعلا تفضل على عبده بالعقل، وهو من أفضل النعم وأكبرها على العباد، وهو الذي يكلف به العبد. إذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا سقط ذهب العقل سقطت التكاليف. فتكون لهم قلوب، هم لهم قلوب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها. القلوب التي تنفع ويستفاد منها هي التي تعقل ويكون لنتائج عقلها فائدة، وهو امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، والعقل مكانه ومحله القلب، لقوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقيل العقل محله الدماغ، ولكنه لا يعمل إلا بإرسال ما يرسله القلب إليه. فبتعاون القلب والدماغ، لأنه إذا اشتغل الاثنان وجد العقل، وإن تعطل أحدهما ذهبت الفائدة من الاثنين. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يتأملون ويتدبرون، أو آذان يسمعون بها. لهم آذان ولهم سمع، لكن هذه الآذان وهذه الأسماع عطلوها من الفائدة، لم يسمعوا سماع تفكر وتأمل وتدبر وتعقل لما يسمعون، بل يسمعون سماعا لا يستفيدون منه. أو آذان يسمعون بها. ثم بين جل وعلا أن حاسة السمع لا يستفيد منها المرء إذا لم يتفكر ويتأمل ما يسمع. ومن أين يسمع؟ يسمع من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ويسمع أخبار الأمم السابقة، فيحدث له هذا السمع تذكر وتفكر ورجوع عما هو عليه من الأعمال المشابهة لأعمالهم. وآذان يسمعون بها، فإنها قراءة ابن مسعود، فإنه قراءتان، لا تعمى الأبصار. فإن عمى الأبصار ليس بضار في الدين، لأن حاسة البصر نعمة واستمتاع يستمتع بها المرء، لكن فقد البصر لا يضره في دينه، لا يضره في دينه، كما هو الحال والمشاهد. كثير ممن فقدوا البصر يقودون الأمة إلى النجاة وإلى ما فيه الخير وهم عمي البصر. فعمى البصر لا يضر المرأة في دينه، وإنما الذي يضر المرأة في دينه عمى البصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي هو عمى القلوب، وهو الذي يضر المرأة في دينه ودنياه. إذا عمي بصره، إذا عميت بصيرته، وذهب إدراكه وعقله وتفكره وتأمله. وأما عمى البصر فقد يضره في دنياه، فإذا احتسب ذلك أجر عند الله أجر عظيم. من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة كما جاء في الحديث، والمراد بالحبيبتين العينين. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فإن عمى الأبصار لا يضر كثيرا ولا يضر في الدين أبدا، وإنما الذي يضر في الدين حقيقة هو عمى البصيرة وانتكاس المرء وعدم إدراكه لما ينفعه فيعمله، وعدم إدراكه لما يضره فيجتنبه. قوله جل وعلا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التي في الصدور جاءت من باب التأكيد، لأن الله جل وعلا أورد ذلك في كثير من الآيات، كما في قوله جل وعلا فتلك عشرة كاملة، جاءت كلمة كاملة للتأكيد. وفي قوله جل وعلا ويقولون بأفواههم، ومن المعلوم أن القول لا يكون إلا بالألسنة التي بالأفواه. وقال جل وعلا يطير بجناحيه، والطيران لا يكون إلا بالجناحين. فقوله جل وعلا التي في الصدور على غرار هذه الآيات جاءت للتأكيد. والله جل وعلا كثيرا ما يسوق الآيات لعباده ليعتبروا ويتأملوا ويتفكروا، فمن وفق للهداية فبتوفيق الله جل وعلا وفضله، ومن حرم الهداية التي هي التوفيق فقد قامت عليه الحجة بسياق الآيات وإعطائه العقل الذي يدرك به ويميز، لأنه لو فقد العقل لما كلف بشيء. فالعقول وإرسال الرسل وإنزال الكتب حجة من الله جل وعلا لعباده، حجة من الله جل وعلا على عباده. فمن وفق للاستفادة من هذه الأشياء سعد في الدنيا والآخرة، ومن حرم الاستفادة فلا يلومن إلا نفسه، وذلك بسبب إعراضه عما يسمع من الآيات وما يلقى عليه من المواعظ التي كما قال الله جل وعلا لو أنزلت على جبل لا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول هل يشترط في الطواف للمرأة وجود المحرم؟
الجواب لا يشترط في طواف المرأة بالبيت شرفه الله لا يشترط المحرم، وإنما المحرم يشترط في حال السفر. المرأة لا تسافر مسافة قصر إلا بمحرم، وأما إقامتها في بلد بالبلد فلا يلزم ولا يشترط لها وجود محرم. أي بلد كان ما دامت تأمن على نفسها في بلد المسلمين فيجوز لها الإقامة بدون محرم.
يقول السائل أنا رجل رضعت من زوجة خالي، هل أولادها إخوان لي الذين قبلي والذين بعدي؟
نعم، إذا رضعت من زوجة خالك أصبحت أما لك، وأصبح زوجها الذي هو خالك أبا لك من الرضاعة، وأصبح أولاد المرأة من خالك إخوان لك، وأولادها من غير خالك إخوان لك كذلك إن كان لها أولاد، وكذلك أولاد خالك من هذه المرأة إخوان لك، وأولاده من غير هذه المرأة إخوان لك، وسواء كانوا وجدوا قبلك أو بعدك كلهم إخوان لك، والبنات أخوات لك.
ويقول هل خال الزوج محرم للزوجة؟
لا، خال الزوج ليس محرما للزوجة، لزوجة ابن الأخت، وكذلك العم، وكذلك الأخ. فالأخ والعم والخال هؤلاء ليسوا بمحارم لزوجة الرجل، ولا يجوز دخولهم البيت بدون وجود صاحبه لا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو هو أخ الزوج وابن أخيه وخاله وعمه، يعني قريب الزوج. أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي أشد من غيره. وكثيرا ما يقع الخطر من قريب الزوج، لأنه يدخل أحيانا في حال غيبة صاحب البيت بلا نكير، لأنه عم أو خال أو ابن أخ. وإذا خلا بالمرأة وحدها فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقع ما لا تحمد عقباه. ولهذا لا يجوز لقريب الزوج أن يدخل حال خلو الزوج، خلو البيت من الزوج أو خلوه من أولاده وبناته الذين هو محرم لبناته.
يقول السائل: ما حكم الدم الذي يعطى للمريض في المستشفى بالإبرة؟ هل هو حرام؟
الجواب: لا، ليس بحرام، لأن هذا حال ضرورة، هو ما يعطى له إلا في حال ضرورة واحتياجه لذلك، فليس بحرام. وإذا كان قصده هل هو مفطر، فالجواب نعم، لأن هذا مغذي ويغذي المرء ويكفيه عن الطعام والشراب وقت الحاجة إليه.
يقول السائل: جئت بنية الحج والعمرة في شهر شوال ودخلت مكة بغير إحرام، وأنا الآن في مكة، هل أذهب إلى التنعيم وآتي بالعمرة أم أنتظر إلى الحج؟
ما دمت دخلت مكة بنية الحج أو بنية العمرة والحج، فالواجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. فإن لم تفعل وأحرمت من التنعيم، وجب عليك هدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، لأنك تركت الميقات المعتبر لك. ثم في هذه الحال إذا أحرمت من التنعيم أو من الميقات كنت متمتعا وعليك هدي التمتع، شكرا لله جل وعلا حيث أنعم عليك بحج وعمرة في سفرة واحدة، وهدي التمتع هو شاة تذبح يوم العيد أو في ثلاثة أيام بعده، فإن لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. فالواجب عليك الآن أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، وإذا فعلت ذلك فلا يلزمك حينئذ إلا هدي التمتع. وإن لم تفعل وأحرمت من التنعيم أو من غيره خارج مكة وأتيت بعمرة، كان عليك دم جبران لعدم إحرامك من الميقات المعتبر لك، وعليك هدي التمتع.
يقول السائل: زرت صديقا لي فتركني في المجلس وخرج ليحضر بعض الأغراض، وزوجته في الغرفة المجاورة، هل هذه خلوة؟
لا، هذه ليست بخلوة، لأنها داخل البيت وأنت بعيد عنها. وأما إذا جلست وإياها في مكان واحد كانت خلوة.
يقول السائل: إذا لزم الحاج الهدي ولم يستطع فعليه صيام، فكم يوما يصوم؟ وهل يصوم قبل العيد أم بعد العيد؟
إذا لم يستطع الهدي فكما تقدم عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، والثلاثة التي في الحج قال العلماء الأفضل أن تكون في اليوم 7، 8، و9 من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها في أيام التشريق 11، 12، و13، ولعله يجوز أن يصومها قبل يوم عرفة، فإذا عرف أنه لا يستطيع الهدي وصامها في أول ذي الحجة فلعله لا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟
ينتهي وقت صلاة المغرب بدخول وقت صلاة العشاء، ليس بينهما فاصل، بنهاية وقت صلاة المغرب يدخل وقت. يسأل عن ذبح هدي التمتع، هل يجوز في بلاده؟ لا، هدي التمتع يذبح في مكة، في مكة يعني في حدود الحرم، ومكة ومنى ومزدلفة سواء.
يقول السائل: أتيت للعمرة وطلبت والدتي مني أن أدعو على فلان من الناس حيث أن هذا الشخص قد أضر بنا، فماذا أعمل؟ هل ألبي طلب والدتي؟
إذا لم تلبه فلعله خير لك أحسن، لأنك إذا عفوت وسامحت إن كان لك حق فهو خير لك، وإن لم يكن لك حق فتأثم إذا دعوت عليه، تعود دعوتك عليك، فالسلامة خير والعفو أفضل لك ولوالدتك.
يقول السائل: أنا إنسان محتاج، فذهبت لصاحب المعرض فأخذت منه سيارة بالتقسيط، واشتراها مني صاحب المعرض في نفس اللحظة بدون أن أراها أو أستعملها أو أن نتكاتب عليها، واستلمت دراهمها بالكاش.
هذا البيع لا يجوز، هذا محرم، لأنك بعت ما لم تستلم وما لم يدخل في حوزتك، وقد يكون ليس عنده سيارة، ما دمت أنك لم ترها ولم تستلمها، قد يكون باع عليك 50,000 مثلا ب60,000 مؤجلة، أعطاك 50,000 حالة وسجل عليك العملية الصورية التي اتخذها أنها قيمة السيارة، سجل عليك 60 أو أكثر، وهذا محرم ولا يجوز، وهذا من الربا، لأنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها، فلا يجوز ذلك. وعلى المسلم إن كان حصل منه شيء من ذلك التوبة والمبادرة بالتوبة ومحاولة تصحيح البيع أو سداد ما في ذمته والتوبة إلى الله جل وعلا من هذا العمل الخاطئ. والواجب عليك في مثل هذه الحالة إذا اشتريت منه شيئا أن تستلمه، تأخذ السيارة ولا تبيعها على من اشتريتها منه، تأخذها وتخرج بها، وإن شئت أن تستعملها أو أن تبيعها أنت بالخيار لا حرج عليك، لكن تبيعها على غيره ولا تعيدها على من اشتريتها منه.
يقول السائل: لقد طلبت مني والدتي أن أكون في خدمتها عند إتيانها لأداء العمرة في رمضان حيث أنها مريضة، ولكن لم يتيسر لها ذلك، فأعطتني النفقة، فأتيت وحدي لأداء العمرة وأنا منتظر لأداء فريضة الحج، فهل يلزمها أن تسترضي بقية إخواني في ذلك؟
الواجب على الوالد وكذلك الوالدة التسوية بين الأولاد، فإذا كان الأولاد لهم رغبة في العمرة والحج مثلك فكان الواجب عليها أن تسوي بينكم، وأما إذا كانت الرغبة عندك أنت وحدك ولا توجد هذه الرغبة عند بقية إخوانك أو هم في شغل لا يستطيعون المجيء وأعطتك نفقة الحج أو نفقة العمرة فلا بأس بذلك، لأن هذا عمل خير والإعانة عليه مطلوبة ومستحبة، فلا حرج عليها، إلا إن كانت حرمتهم ذلك وأعطتك أنت فكان الواجب عليها أن تسوي. وأنت ليس عليك شيء في ذلك، عمرتك وحجك صحيحان إن شاء الله وليس عليك شيء، ما دام أنها أعطتك بطيب خاطر منها فليس عليك شيء تجاه إخوانك وأخواتك.
يقول السائل: ما حكم من سلم في الصلاة مع الإمام في التسليم الأول قبل أن يسلم الإمام التسليم الثاني؟
لا يجوز للإمام للمأموم أن يسابق الإمام، كما لا يجوز له أن يساويه، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار، فالواجب على المأموم أن يكون متابعا لا متقدما ولا مساويا، يكون متابعا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمسابق والمساوي ليس مؤتما، وإنما المؤتم هو الذي يعمل أعماله بعد الإمام، بعدما ينتهي الإمام يأتي بالتكبير، بعدما ينقطع صوت الإمام من التكبير مثلا يشرع المأموم وهكذا.
يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة ركعتي الشروق، هل الحرم أم المنزل؟
الأفضل في صلاة الضحى إذا جلس بعد صلاة الفجر في مجلسه يذكر الله جل وعلا أن يأتي بالركعتين في مكانه لينال بذلك فضل العمرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأما إذا لم يكن جالسا في المسجد فسائر النوافل في البيت أفضل، سائر النوافل في البيت أفضل.
يقول السائل: رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، هل يستطيع أن يرجع إليها بنكاح جديد؟
في حالات الطلاق الواجب الرجوع إلى المحكمة، والقاضي يبين له ما له وما عليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز لبس حذاء فيه مخيط؟
نعم، لبس الحذاء لو فيه مخيط لا بأس، وإنما لا يلبس الخفين إلا في حال عدم وجود نعلين يلبس الخفين.
يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي للحج قبل الصعود إلى عرفة؟
يجوز في حالات ولا يجوز في حالات، يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج قبل الصعود إلى عرفة، متى؟ إذا كان مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة وطاف طواف القدوم، في هذه الحال جاز له أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج والمقيم بمكة المحرم بالحج فهؤلاء لا يأتون بالسعي إلا بعد طواف الإفاضة، والسعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، هذه الثلاثة، المفرد والقارن يسعى بعد طواف القدوم، المتمتع والمقيم بمكة مفرد بالحج، مفرد بالحج مقيم بمكة أو متمتع هؤلاء لا يسوغ لهم السعي قبل الصعود إلى عرفة، لأنه ليس بين يديهم طواف نسك. وأما المفرد بالحج القادم إلى مكة بالإفراد أو قادم إلى مكة قارنا بين الحج والعمرة فلهم أن يسعوا سعي الحج بعد طواف القدوم.
يقول السائل: نصحت والدي بإرجاع حق الناس التي أخذها وأنا مشفق عليه، فغضب ودعا علي، فهل تصيبني الدعوة؟
لا تصيبك إن شاء الله دعوته، لأنك ناصح له وأنت قائل له حق ومعروف، ما دمت تعرف أنه أخذ حقوق الناس ونصحته في رد الحقوق إلى أصحابها، فهذا عمل طيب ومن برك بأبيك، ومن أفضل الأعمال أن تحرص على نجاة والدك من حقوق العباد. وعليك مستقبلا أخي أن تترفق بأبيك ولا تجابهه، لأن مجابهة الأب أو الكبير بالأمر الذي تريده هكذا فيه ثقل عليه، وقد لا يقبل منك ويتأثر أو قد يبغضك أو يهجرك أو نحو ذلك، ولكن عليك أن تحرص بالتلطف به، تذكر شيئا مثلا من مآل الظالمين الذين أخذوا أموال الناس، تخوفه من بعد بسوء الخاتمة مثلا، أو أن المرء سيذهب ويترك ما بين يديه ويكون لغيره الغنم وله الغرم وعليه العذاب ونحو ذلك، وتحرص أن تذكر له بعض الآيات التي تنهى عن الظلم وأخذ حقوق العباد واختلاسها، والأحاديث التي تعرفها، أو تستعين ببعض طلبة العلم فيذكر لك شيئا من ذلك، أو تأخذ بعض الكتب وتحاول أن تقرأ على أبيك ما فيها من في حال جلوسه واستئناسه، لعله يقبل منك ويرعوي عما هو عليه من ظلم الناس إن شاء الله.
يقول السائل: رجل اشترى سلعة بمبلغ 35 ثم باعها بمبلغ 55 بالتقسيط على 6 شهور، فما حكم ذلك؟
لا حرج عليه في ذلك ما دام اشتراها نقدا ودفع قيمتها ثم أراد بيعها بالتقسيط، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
تقول السائلة: امرأة جاءتها الدورة الشهرية وهي واقفة في جبل عرفة، فما حكم حجها؟
حجها صحيح ولا شيء عليها، متى ما جاءتها العادة هذا أمر ليس باختيارها، تأتيها العادة قبل الإحرام وتحرم، أو بعد الإحرام، أو قبل الوقوف بعرفة، أو في أثناء الوقوف بعرفة، لا يؤثر ذلك على حجها أبدا. فعائشة رضي الله عنها بعدما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج حاضت، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر وهي في الميقات قبل أن تحرم بالحج رضي الله عنها، وهذه المرأة حاضت وهي على جبل عرفات ليس عليها شيء، إنما لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، حتى ينقطع دمها وتغتسل.
يقول السائل: أتيت من الجنوب ومعي مريض ولم أنوي العمرة، وفي الوقت الحاضر وقد شفي المريض أرغب في أداء العمرة، فهل يلزمني الرجوع إلى الميقات؟
إذا كنت دخلت مكة بغير نية العمرة وإنما دخلتها من أجل المريض الذي معك فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، وإذا رغبت العمرة فلك أن تخرج إلى الحل وتحرم من أي مكان شئت من الحل قريب أو بعيد، وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: هل الإنسان مسير أم مخير؟
الإنسان مسير مخير، ولا يقال إنه مسير يعني أنه كالآلة ليس له أي خيار، ولا يقال إنه مخير لا دخل ولا شأن لمشيئة الله وإرادته فيه، لا، بل هو مسير بأمر الله جل وعلا ومخير، أعطاه الله جل وعلا العقل والإدراك والتصرف. فمثلا تمر بالرجل وتقول له قم إلى الصلاة، تنصحه، رفض القيام، هل هو مكتوف اليدين ممنوع من القيام ومقيد القدمين ممنوع من القيام لا يستطيع؟ لا، هو يستطيع لكنه امتنع. وهل خرج عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته؟ لا، ما خرج، الله جل وعلا شاء له ذلك أزلا، وهو اختار هذا الشيء باختياره وعقله وإدراكه، والله جل وعلا أثبت ذلك في كتابه في قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئته تعالى.
يقول السائل لاحظت أن صلاة الجنازة تنتهي بالتسليم عن جهة اليمين فقط، وفي بلادنا يتم التسليم على الجانبين، فما حكم قصر التسليم على تسليمة واحدة؟
يصح التسليم في صلاة الجنازة على اليمين وعلى الشمال، والأولى الاقتصار على اليمين، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، لأن صلاة الجنازة مبنية على الإسراع والتخفيف، ولهذا لا يشرع فيها الاستفتاح، لا يشرع في صلاة الجنازة الاستفتاح، إذا كبرت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسمي بالله الرحمن الرحيم ثم اقرأ الفاتحة ولا تستفتح، ويشرع فيها التخفيف، ولذا اقتصر على تسليمة واحدة، فإن سلم تسليمتين فلا بأس والصلاة صحيحة.
يقول السائل قلتم بأن أولاد الخال من زوجة أخرى غير التي رضعت منها يحرمون علي مع أنني لم أجتمع معهم على ثدي واحد.
نعم، يحرمون عليك، هم إخوانك من الرضاعة وإن لم تكن أمهم هذه المرأة التي رضعت منها، لأن اللبن للفحم، اللبن لخالك، فجميع أولاد خالك من هذه الزوجة ومن زوجات قبلها أو زوجات بعدها هم إخوانك من الرضاعة، وقد تكون الرضاعة أخوة من الأب فقط، كمثلا أولاد خالك من زوجة أخرى إخوان لك من الرضاعة من الأب، وقد يكون إخوان لك من الرضاعة من الأم فقط، كأولاد هذه المرأة من غير خالك الذي رضعت من لبنه، إخوان لك من الرضاعة من الأم، وقد يكون إخوان لك من الرضاعة من الأبوين، كأولاد خالك من هذه الزوجة إخوان لك من الرضاعة من الأبوين، أبوهم خالك وأمهم هذه المرأة التي رضعت منها فهم إخوان لك من الأبوين.
يقول السائل إذا جئت من بلدي وأديت عمرة ثم جلست أياما وذهبت إلى المدينة وجئت بعمرة وذلك في شوال، فهل علي هدي إذا حجزت عن غيري؟
نعم أعد.
يقول إذا جئت من بلدي وأديت عمرة ثم جلست أيام وذهبت إلى المدينة وجئت بعمرة أخرى وذلك في شهر شوال، فهل علي هدي إذا حججت عن غيري؟
الجواب نعم، إذا حججت عن غيرك أو حججت عن نفسك ما دمت أديت عمرة في شوال ولست من حاضري المسجد الحرام فقد أتيت بعمرة في أشهر الحج فتكون متمتعا وعليك هدي التمتع. وكما تقدم بأن هدي التمتع لا يتهرب عنه المسلم الحاج والمعتمر لا يتهرب عنه لأنه هدي على شكر مقابل نعمة شكر لله جل وعلا على هذه النعمة. وأما الذي ينبغي للحاج أن يتخلص منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هو هدي الجبران، لأنه ما وجب إلا لنقص فعلته، إما تركت واجبا أو فعلت محظورا، فحاول التخلص من هدي الجبران. وأما هدي التمتع فهو قربة لله جل وعلا وشكر له الذي يسر لك هذه النعمة.
يقول السائل: امرأة خالي من أمه ليس لها قرابة بأمي فهل أصلها؟
لعله يقول أخت خالي من أمه ليس لها قرابة بأمي فهل أصلها. يقول: جدتي كبيرة في السن وأحيانا تذهب عنها الذاكرة ثم تعود أحيانا، فما حكم تركها للصلاة؟ إذا تركت الصلاة حال فقدانها للذاكرة فلا شيء عليها، وإذا ذكرت فذكرها، أو كانت تستفيد من التذكير فذكرها بالصلاة، وإذا ذهبت الذاكرة فلا حرج عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.